أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المصنف أجاب من عنده على استصحاب الكتاب، ثم ذكر بعد ذلك أجوبة ثلاثة واقعة بالفعل وصادرة عن علماء ونسبها إلى أصحابها وناقش فيها. بعد ذلك كله يتعرض هنا لما يمكن أن يجاب به عن هذا الاستصحاب، وإن لم يكن صدر بالفعل من أحد من العلماء ووقع منه. وكلامنا في أول هذه الأجوبة، وأمس بينت مقدمة لن أعود إليها هنا، وإنما أذكر بما أحتاج إليه منها في خلال كلام، لكن أريدك فقط أن تستذكر الاحتمالين الأولين: الاستدلال بالدليل اقتناعا من المستدل لعمل نفسه، والاستدلال به إلزاما للغير وإسكاتا له. إذا عرفت هذا نقول الكتابي الذي تمسك باستصحاب نبوة نبيه إما أن يريد من ذلك الاستدلال به اقتناعا منه في عمله، بحيث يكون حجة له بينه وبين ربه. لو سأله يوم القيامة لماذا تركت اتباع النبي الجديد، يعني بحسب زعم الكتابي الذي يزعم الشك وعدم ثبوت نبوة النبي الجديد، يكون تبين صدق الدعوة وأنه نبي، فيطالبه ربه ويقول لماذا تركت اتباع النبي الجديد، يقول لأني كنت شاكا فاستصحبت نبوة نبيه. وإما أن يريد من التمسك به الاستدلال إلزاما للخصم وإسكاتا له، وإن كان هو لا يعتبره حجة لعمل نفسه، لكن بما أن الخصم المسلم يرى الاستصحاب حجة فقد ألزمه بما ألزم به نفسه. فإن أراد الأول وهو الاستدلال اقتناعا، يرد عليه أولا أن هذا الاحتمال مخالف لظاهر ما حكي عن الكتاب في سياق مناظرته من قوله فعليكم كذا وكذا كما أشار به في المتن. المقصود به أنه قال ما معناه أن نبوة نبينا أمر اتفقنا عليه نحن وأنتم، وأنتم تدعون مجيء نبي جديد تنسخ نبوته، نبوة نبينا المتفق عليها بيننا، فعليكم إثبات النسخ وإلا استصحبنا، أو فالاستصحاب جار وهي باقية حتى تثبتوا النسخ، عليكم للخروج عن الاستصحاب أن تثبتوا النسخ. وهذا الكلام ما ظاهره؟ ظاهره أنه يريد أن يلزمك بالاستصحاب ويسكتك ما لم تثبت النسخ والنبوة الجديدة. فأولا هذا خلاف الظاهر، وثانيا أن لا نسلم جواز العمل له بهذا الاستصحاب والاستدلال به اقتناعا منه بصحته. وكيف يجوز له ذلك وقد قدمنا الجواب عليه في أول الكلام؟ قلنا إن أخذ الاستصحاب من الأخبار ففيه كذا، وإن أخذ من الظن ففيه كذا، وسيأتي في الجواب الثاني ما يذكر بهذا الجواب الذي ذكره المصنف أولا، لأنه عين الجواب الثاني الآتي أو الثاني الآتي وعين ما كان ذكره أول الكل، وإن كان هناك ربما أجمله من بعض الجهات والخصوصيات، وهنا عندما يعيده يفصله أكثر. والحاصل أننا أجبنا عن هذا الاستصحاب وبينا فساده، أخذ من الأخبار أو من الظن، ومعه كيف يصح أن يقول أستدل به اقتناعا وأراه حجة؟ وثالثا، لو سلمنا له أصل صحة الاستصحاب وجواز العمل به في هذا المورد، فإنه من المسلم به عندنا أنه لا يجوز العمل بالاستصحاب كسائر الأصول العملية إلا بعد الفحص عن الدليل، لأنه إذا كان دليل لا يصل الدور معه إلى الأصل العملي، فيفحص أولا عن الدليل، هذا مسلم في محله مذكور. إذن لابد للكتاب أن يفحص أولا قبل أن يتمسك بالاستصحاب. لكنه إذا فحص يحصل له العلم بأحد الأمرين، إما صحة نبوة نبيه فعلا، وإما صحة نبوة المدعي لنبوة جديدة. لماذا لابد أن يحصل له العلم بأحد الأمرين؟ ذلك بناء على ما ثبت من انفتاح باب العلم في أمثال هذه المسائل، من مسائل الاعتقاد، بل من أمهات مسائل الاعتقاد، من قبيل وجوده تعالى ووحدانيته ونبوات الأنبياء، فإن الحكمة واللطف الإلهيين يقتضيان تمكين الناس من الوصول في هذه المسائل إلى الحق وفتح باب العلم فيها تحصيلا للغرض المهم منها المرتبط بأصل التدين بدين الحق، بأصل الاعتقاد بالله وبالصفاته وبالنبوة وأمثال ذلك. ويدل على انفتاح باب العلم هنا النص الدال على أن الكفار معذبون على إطلاقه الشامل لكل كافر، فإنه يدل على أنه لا قاصر فيهم، لأن القاصر معذور عقلا ولا يجوز تعذيبه. فإذا كان الكل معذبين لم يكن فيهم قاصر، وإذا لم يكن فيهم قاصر كان معناه أن من لم يحصل له العلم في هذه المسألة وأمثالها هو مقصر، وليس ذلك إلا من جهة إمكان حصول العلم له فيها لو فحص، فقصر في السعي في تحصيله، وهذا معنى أن باب العلم منفتح فيها. يدل عليه أيضا ما دل من الإجماع على عدم معذورية الجاهل، هناك إجماع منعقد على أن الجاهل غير معذور، والتقريب مثل ما تقدم، عدم معذورية الجاهل تساوي أنه مؤاخذ، ولازم كون الجاهل على إطلاقه مؤاخذ أنه مقصر، لأن القاصر لا يؤاخذ، وإذا كان الجاهل على إطلاقه مقصرا علم أن باب العلم منفتح له في المسألة ولكن قصر في تحصيله فاستمر على جهله ولم يصر عالما، خصوصا في مثل أو في هذه المسألة بالتحديد التي هي مسألة نبوة نبي جديد، نبوة مدعي النبوة، فإن انفتاح باب العلم فيها أوضح لما ثبت في محله من أنه ما من نبي يبعثه الله إلى الناس إلا ويؤيده بدلائل وعلائم يقطع معها الناظر فيها بصدق دعوة، من قبيل هذه المعجزات التي يؤيد الله بها نبيه في دعوة. فهذه لها خصوصية من بين هذا القسم من المسائل، وباب العلم فيها أوضح انفتاحا، خصوصا مثل هذا الشخص الكتابي الذي هو بحسب الفرد من سكان بلاد المسلمين ومن الناشئين بينهم. وقد سمعت في قصة هذه المناظرة أن المناظر يهودي من أهل قرية الكفل في العراق، وهي في محيط إسلامي، فهذا ناشئ بين المسلمين، ومثله أقرب من غيره من أهل الكتاب الناشئين في غير بلاد الإسلام إلى الاطلاع على شخص نبيهم وأحواله ودلائله. وكيف كان؟ فإن الاستصحاب لا يجري حتى يفحص، وإذا فحص يحصل له العلم بأحد الطرفين، هذه النبوة أو تلك، ولا يبقى مجال للتمسك بالاستصحاب. هذا كله في الجواب على احتمال أن يكون أراد الاستدلال بالاستصحاب اقتناعا لعمل نفسه، وإن أراد التمسك به من باب الإلزام لخصمه. المسلم بما يلتزم به من جريان استصحاب الحالة السابقة مع وقوع الشك في بقائها، ومنه النبوة لنبي الكتاب، حيث يفترض فعلا في لحظة الخصام بينهما أنه أحرز لها حالة سابقة بالاتفاق، ووقع الشك والحديث والجدال في بقائها، هكذا يريد الاستدلال، وإن لم يكن هو مقتنعا بهذا الدليل ومكتفيا به في عمل نفسه، فإن أراد هذا المعنى فيرد عليه أن دليل الاستصحاب مع كونه مسلما عند الخصم المسلم لا يصلح للاستدلال به عليه من باب الإلزام، وذلك أن الاستصحاب عند المسلم القائل به لا يجري إلا مع الشك، والمسلم بحسب الفرد ليس بشك أنه قاطع بصحة نبوة نبيه، والإلزام بمثله يرجع إلى القول للمسلم ألزمك بحكم الشك، الاستصحاب حكم الشك في البقاء، وأنتم تقولون بجريانه، وأنا ألزمك بهذا القول منكم، فألزمك بحكم الشك بالاستصحاب. لكن نقول لا يصح أن يقال للقاطع ألزمك بحكم الشك، ألزمك بحكم الشك يعني أنت رتب الآن من باب الإلزام أحكام الشك، لزمتك أحكام الشك، خب أنا تلزمني أحكام الشك عندما أكون شاكا، أما إذا كنت قاطعا فلا يصح إلزامي بأحكام الشك. والحاصل أن الشك الذي هو مورد جريان الاستصحاب هو أمر وجداني كالقطع، تقطع فتعمل بقطعك، تشك فترتب أحكام الشك. الأمر الوجداني إما أن يحصل فهو، وإما أن لا يحصل فلا تترتب أحكامه ولا معنى للإلزام به وبما يترتب عليه من حكم. ومما ذكرنا ظهر الجواب عما لو أراد الكتاب التمسك بالاستصحاب من باب الاحتمال الثالث، أي الاستدلال البرهاني الذي يصلح لإثبات المدعى بحيث يكون مقبولا من الطرفين وينحسم معه نزاعهما ويرضيان بما يؤدي إليه، بناء على ما قلت أمس من أن هذا الاحتمال الثالث مركب من الاحتمالين السابقين، وفيه جهة اقتناع الكتاب بالاستدلال لعمل نفسه، وجهة إلزام المسلم به لقبوله وتسليمه بهذا الدليل. وإذا كان فيه الجهتان فقد أجبنا عن إرادة الاستدلال من الجهتين. فإن أراد هنا الاستدلال به برهانا فنقول له من جهة قبولك له وعملك به لا يصلح لما تقدم، ومن جهة إلزام المسلم به لا يصلح أيضا لما تقدم في هذه الجهة. ومن هنا قلت أمس أن المصنف ما ذكر احتمال أن يكون أراد استدلالا برهانيا، الاستدلال البرهاني، لأنه يظهر الجواب عليه من الجواب على هذين الاحتمالين. وتذكر أيضا أنه قلنا أنه ليس من المحتمل هنا إرادة الكتاب التمسك بالاستصحاب إرشادا وتعليما للمسلم، لما قلنا من أن المقام مقام مخاصمة وليس مقام تعليم وإرشاد، فبطلت إلى هنا الاحتمالات الأربعة جميعا، وبالتحديد الاثنان منهما اللذان ذكرهما المصنف، الباقي نحن بينا بطلانه ولماذا استغنى المصنف عن ذكره. تأملوا هذا البيان. بقي احتمال خامس من خارج الأربعة، وعلى طريقة المصنف من خارج الاثنين اللذين ذكرهما، لكن ليس من خارج الاثنين بمعنى واحد من الاثنين الباقيين، يعني يرجع إلى أنه من خارج الأربعة، وهو أن لا يريد الكتاب الاستدلال اقتناعا لنفسه ولا إلزاما للمسلم، فضلا عن الاحتمالين الآخرين اللذين أهمل ذكرهما، وإنما يريد مجرد بيان أن المسلم المدعي لارتفاع الشريعة السابقة ولنسخها محتاج إلى الاستدلال والإثبات. فيبين الكتاب أن هنا حالة سابقة ثابتة هي نبوة النبي السابق، ويشك في بقائها، وأن في مثل ذلك أصلا جاريا هو الاستصحاب القاضي ببقاء النبوة السابقة، ليقول إن دعواه بقاء نبوة نبيه موافقة لهذا الأصل، ودعوى المسلم وجود نبوة جديدة ناسخة للسابقة مخالفة لهذا الأصل، ومن وافق دعواه الأصل هو المنكر، ومن خالف دعواه الأصل هو المدعي، وعلى المدعي البينة والدليل على ما يدعيه، فيصير المسلم بذلك هو المطالب بالاستدلال وإثبات مدعاه. وإلا كفى ذلك في البقاء على مقتضى ما كان. فإن أراد الكتابي هذا المعنى ورد عليه أن المطالبة بالاستدلال والإثبات في المسألة ليس خصوص المسلم المدعي لارتفاع مكان من النبوة، بل الكتابي أيضا المدعي لبقاء مكان، لأن المسألة من أركان المسائل الاعتقادية التي يحتاج كلا طرفي النزاع فيها إلى الدليل على ما يقول ويدعي، بل يحتاج كل منهما إلى الدليل المفيد للعلم بما يدعي. فالتفت إلى هذا. بهذا الكلام يكون هذا الجواب قد تم. الجواب الثاني هو كما يظهر بالتأمل فيه وكما أشرت في بعض كلام المتقدم، عين ما كان المصنف قدمه من الجواب وارتضاه من قبل نفسه في أول البحث، وإن كان ربما قدمه بشيء من الإجمال وترك بعض تفصيلاته فتعرض لها هنا في هذا المقام الثاني. وحاصل ما أفاده هنا أن اعتبار الاستصحاب إن كان من باب الأخبار فلا ينفع الكتابي، لأن أخباره أي أخبار الاستصحاب إنما هي ثابتة في شرعنا، وليس للكتاب أن يأخذ الاستصحاب من أخبار شرعنا حتى يعترف بأحقية شرعنا وصحته. الأخذ منا فرع الاعتراف بصحة شرعنا، لكنه إذا اعترف بصحة شرعنا ليأخذ بهذه الأخبار لم يعد معنى لاستصحابه نبوة نبيه، فقد اعترف بنسخها وبنبوة نبينا صلى الله عليه وآله. إذن لا ينفع الكتابي أن يأخذ الاستصحاب من باب الأخبار ما دامت هذه أخبار شرعنا، وأما أخذ الاستصحاب من أخبار شريعة الكتابي تقول يأخذها من أخباره هو لا من أخباركم حتى يلزم الاعتراف بشرعكم، ففي أن ثبوت الاستصحاب في شريعته ووروده في أخبار ونقل شريعته غير معلوم. نعم، لو ثبت وروده في شريعته ومجيء أخباره بها أو مجيء أخبارها أخبار شريعته به بالاستصحاب فبما أن الاستصحاب أيضا ثابت في شرعنا يصبح حينئذ من جملة الأحكام الإلهية السابقة التي أقرت في الشريعة اللاحقة ولم تنسخ، وصار لازما على الفريقين أتباع الشريعة السابقة وأتباع الشريعة اللاحقة التعبد بالعمل بالاستصحاب في موارده، فلو كان كذلك يجوز حينئذ للكتاب العمل به. لكن هل هو ثابت في شرعي أو لا حتى يكون ثابتا في الشريعتين ويجوز الأخذ به على كل حال؟ هذا فعلا ما زال أمرا غير معلوم. وسابقا لما ذكر المصنف الجواب الأول عن هذا الاستصحاب تحدث عن الأخبار وقال الدليل النقلي في الصفحة 260 الدال عليه لا يجدي لعدم ثبوت الشريعة السابقة ولا اللاحقة. بالنسبة للكتاب الآن الشريعة السابقة محتملة النسخ والشريعة اللاحقة محتمل أن تكون قد حدثت أيضا. الشريعة السابقة التي كانت ثابتة أولا محتملا أنها نسخت ولم تعد موجودة فلم تعد ثابتة، والشريعة اللاحقة مشكوك أصل حدوثها فليست بعد ثابتة، لم يثبت شيء منهما الآن في هذه الحال، فلا يستطيع أن يأخذ بالدليل النقلي لا من هذه ولا من تلك. هنا قلنا هنا فرض أن يكون أخبار الاستصحاب والدليل النقلي الدال عليه موجودا في الشريعتين، فيصبح معلوما اعتباره على كل تقدير، إما لأن الحجة الآن الشريعة السابقة وإما لأن الحجة الآن الشريعة اللاحقة. هذا بيناه هناك ولم يكن المصنف بينه، لكن هنا بهذا الكلام منه أشار إلى ما لو كان الاستصحاب ثابتا في الشريعتين فيجوز الأخذ به، لكن هذا ككبرى، أما من حيث الصغرى فكأن عنده تشكيكا فيه إنه هل هو ثابت في شرع، وثابت في شرعنا، لكن هل هو ثابت في شرعه حتى يكون ثابتا في الشرعين فيجوز الأخذ به على كل حال؟ هذا لازال محل السؤال والكلام. هذا كله إذا كان الاستصحاب مأخوذا من الأخبار، وأما اعتباره من باب الظن فقد عرفته فيما قدمنا من الجواب في أول الكلام، المنع عن جريان الاستصحاب الظني. الظني يعني مثلا الذي يبني العقلاء على العمل به والأخذ به من باب أنه مورث للظن فعلا مورث للظن في حالة الشك ببقاء ما كان. منعنا عن جريان هذا أولا لأن المعتبر من الظن في هذا الظرف لو سلم اعتبار الظن، والظن الشخص الفعلي أن يحصل بالفعل، وفي مسألة استصحاب النبوة تقول هذا شيء كان وما كان يبقى ويدوم والعقلاء يبنون على دوامه وبقائه، الاستصحاب في هذه المسألة مسألة النبوة من هذا الباب باب الظن لا يورث الظن بالفعل لما ذكرنا سابقا من شيوع نسخ النبوات وكثرته، ما شاء الله عشرات آلاف الأنبياء كلهم إلا واحدا صلى الله عليه وآله نسخت نبواتهم، نسخ النبوات شايع كثير، وإذا كان كثيرا فيمنع عن حصول الظن بالبقاء عندما نشك ونحتمل بدوا بقاء نبوة سابق بقاء نبوة كانت وارتفاعها، تقول أظن بالبقاء، أقول لك النبوات شائعة النسخ ومع شيوعها لا يحصل ظن ببقائها، هذا إذا لم أقل يحصل لك ظن بالعكس بارتفاعها. إذن المعتبر ظن شخصي أظن بالنبوة حتى أعقد قلبي عليها وأعتقد بها، والظن الشخصي لا يحصل. وأما أن تقول المعتبر ظن نوعي الذي لا ينافي عدم الظن بالفعل. هذا تقوله في الأحكام ممكن استصحاب من باب الظن النوعي، لكن في الاعتقادات هذا لا يصح، لأنه معناه أن تكون شاكا تحتمل هذه النبوة، تحتمل تلك، ومع ذلك تقول أعتقد بهذه، هذا لا معنى له وغير ممكن أصلا. الاعتقاد يحتاج إلى رجحان، إما أن تعلم بهذه النبوة فتعقد قلبك عليها، أو على الأقل تظن بها فتعقد قلبك عليها وتصير عقيدة لك. إذا اكتفينا بالظن يعني، فإذا اكتفينا به فعلى الأقل أن يكون حاصلا بالفعل، أما أن تقول من باب الظن النوعي يعني أنا الآن شاك، وكيف يكون الشاك الآن بشيء معتقدا به؟ هذا لا معنى له. إذن المعتبر لو قلنا بكفاية الظن وبجواز البناء على الظن هنا هو الظن الشخصي، والاستصحاب هنا لا يفيد ظنا شخصيا لكثرة وشيوع نسخ النبوات. ثانيا سلمنا إفادة الاستصحاب للظن الشخصي الفعلي بالبقاء، مع ذلك نقول لا يؤخذ به في هذه المسألة، فإن الأخذ به مبني على كفاية الظن في الاعتقاديات، ونحن لا نقول به، ونقول يعتبر في الاعتقاديات العلم والمعرفة واليقين. هذا في النبوة. قد يقول قائل نرجع الظن ببقاء النبوة إلى الظن ببقاء أحكام شريعة النبي السابق، ونجري الاستصحاب في هذه الأحكام. والظن يكفي في الأحكام الفرعية، بل ويكفي منه الظن النوعي، وإن لم يكفي منه حتى الشخصي في المسائل الاعتقادية. كيف نرجع الظن ببقاء النبوة إلى الظن ببقاء أحكام الشريعة؟ من باب الملازمة، نبوة نبي وشريعته متلازمان. عندما يكون نبيا بالفعل تكون شريعته هي الشريعة الفعلية، وعندما تنسخ نبوته ويحل محله نبي جديد ويأتي بشريعة جديدة تذهب مع نبوته الفعلية، شريعته تنسخ أيضا. فالظن ببقاء النبوة الذي يحصل من الاستصحاب ولو نوعا ظن ببقاء أحكام تلك الشريعة، وإن لم ينفع هذا الظن في النبوة أولا لأنه ليس بشخصي، ثانيا حتى لو كان شخصيا فلا يكفي لاعتبار العلم في النبوة، فإنه يكفي في الأحكام، لأن الظن في الأحكام الفرعية يكفي حتى النوعي منه فضلا عن الشخصي. إرجاعه كذلك لا يجدي الكتاب أيضا، إذ مع التمكن من تحصيل العلم بأحقية أحكامه وشريعته يجب تحصيل العلم. وقد يدعى أن الكتاب يدعي انفتاح باب العلم، فيلزم بذلك أنه روح حصل العلم ولا تجي استصحاب وتكتفي بالظن. وأما مع عدم إمكان تحصيل العلم وحصول الانسداد فلا يعمل بالظن في هذه الأحكام لعدم دليل قطعي يدل على جواز العمل بالظن في الأحكام الفرعية سوى دليل الانسداد، لكن دليل الانسداد غير جار هنا. لأجل تمكن الكتاب من التوقف والاحتياط، توقف يعني في الرأي، لا يقول هذه النبوة صحيحة لا يقول تلك، لا يقول هذه الشريعة صحيحة لا يقول تلك، يتوقف في كل ذلك، لكن في العمل توقف في الرأي، لكن في العمل يحتاط بالجمع بين أحكام الشريعتين، هذا ممكن، ومع التمكن من الاحتياط لا يتم دليل الانسداد. قد يقول قائل الاحتياط كذلك حرج على الكتاب، عسر عليه فيكون غير واجب، فتتم بالنسبة إليه مقدمات دليل الانسداد وينتج جواز العمل بالظن في هذه الأحكام، فيجلس أصحاب مفيد للظن. نقول في الجواب لا دليل على نفي الحرج في شريعة الكتاب حتى يسقط لأجله وجوب الاحتياط ويتم عنده دليل الانسداد، وليس للكتاب طبعا أن يأخذ نفي الحرج من شريعتنا لعين ما قلناه من أنه ليس له أن يأخذ الاستصحاب من شريعتنا لأنه مستلزم لاعترافه بشريعتنا، وإذا اعترف بها لم يجئ كل هذا البحث، انتفى كل هذا البحث عن الاستصحاب عن دليل الانسداد للعمل بالظن في أحكام شريعته، وكل ذلك انتفي. إذن ليس له أن يأخذ نفي الحرج من شريعتنا ولا دليل عليه في شريعته، وطبعا إذا لا دليل عليه في شريعته فليس له أن يقول ثبت في الشريعتين فأخذ به من هذه الجهة أن أصبح متيقن الاعتبار. وأزيدك، هذا كلام المصنف وأنا أزيدك وأقول بل قد يظهر من بعض أخبارنا أن الحرج لم يكن مرفوعا عنهم، ليس فقط لا دليل على رفعه، بل قد يظهر أنه لم يكن مرفوعا وأنه كانوا يكلفون بما فيه الحرج. ففي بعض الأخبار الواردة عندنا أن بني إسرائيل كانت إذا أصابت أبدانهم نجاسة قرضوا لحومهم بالمقاريض، يقصون مواضع النجاسة مثلا، مثل قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قد يقال أنه يفيد أنهم كانوا يكلفون بأثقال بإصر وثقل وأغلال تغلهم يضيق عليهم، وقول تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، الذين من قبلنا كان يحمل عليهم إصر ويكلفون بتكاليف ثقيلة، وهكذا. ولو سلم، انتهى كلامي أعود إلى المطلب، لو سلم ثبوت نفي الحرج في الشريعة السابقة فإنما يرفع إذا كان لازما لغالب الناس، يقول المصنف، وليس الأمر كذلك. أفرض قالت شريعتهم لا حرج عليكم في الدين، فترفع الحرج إذا كان متحققا في غالب الناس فترفعه، لا إذا كان متحققا في القلة. وهنا من يلزمهم الحرج هم القلة، وهم الذين لم يحصل العلم لهم بعد الفحص بصحة إحدى الشريعتين. ونحن قلنا يفترض أن من يفحص يصل إلى العلم بإحدى الشريعتين، من لم يصل إلى هذا العلم هم قلة، لأسباب لقصور لكذا لأي شيء هم قلة، ورفع الحرج لا يكون عن القلة. هنا يمكن أن يورد على المصنف بأنه لو سلم ثبوت نفي الحرج في شريعتهم فلا فرق فيه بين أن يكون لازما لغالب الناس أو للقلة، فيكون مرفوعا على التقديرين، بمعنى أن من لزمه الحرج ارتفع عنه الحكم، سواء كانوا هم الغالب فيرتفع عن هؤلاء الغالب، أم كانوا هم القلة فيرتفع عن هؤلاء القلة. هذا من هذه الجهة لا فرق في أدلة الحرج. نعم هناك بحث في أن المنفي هو الحرج النوعي أم الشخصي. ما معنى هذا البحث؟ معنى أن يكون المنفي هو الحرج الشخصي أن المدار على الأشخاص، فمن أصابه الحرج رفع عنه، سكان هذا المصاب بالحرج قليلا كما قلنا أو كثيرا، من أصابه الحرج يرفع عنه حتى لو كان قليلا، هذا معناه أن المدار على الحرج الشخصي. وأما كون المدار على الحرج النوعي فالمقصود به أن الحرج إذا كان لازما في المسألة للنوع. وكيف يكون لازما للنوع؟ بحصوله في غالب أفراد النوع، فيقول نوع الناس مصابون بالحرج من حكم كذا، فلزوم الحرج للنوع بإصابته أغلب أو غالب أفراده كاف في رفع الحكم عن الكل، الغالب المبتلى بالحرج والبقية القلة الذين ليس لهم حرج بالفعل. هذا بحث آخر غير ما قدمنا. تفتقق جيدا في الأول ماذا قلنا؟ لا فرق إذا ثبت نفي الحرج بين قلة وغلبة، من أصابه الحرج بالفعل ارتفع عنه قليلا كانوا أم كثيرا، حتى القلة يرتفع عنهم. وإذا كان بناءك تقول لا يرتفع إلا إذا كان المصاب به الغالب، وتفسر نزاع أن المدار في الحرج على النوع والغلبة أو على الحرج الشخصي تفسره بهذا المعنى، هذا ليس بصحيح. من أصابه الحرج بالفعل ارتفع عنه كثيرا كان وغالبا، ويصح معه أن يقال إن النوع الآن مبتلى بالحرج أو قليلا كان. فقط من يصاب بالحرج فعلا نقول يرفع عنه التكليف قل أم كثر؟ سؤال آخر، يعني هذا كقدر متيقن أن من يصاب بالحرج يرفع عنه قل أم كثر. سؤال آخر، هل يرفع عن غيره أو لا؟ كيف يرفع عن غيره؟ نقول هل المدار على الحرج الشخصي أو النوع؟ إذا كان على الشخصي حتما لا يرفع عن غير المصاب به، لكن إذا كان على النوعي فمعنى ذلك أنه إذا أصاب النوع كما فيما لو أصاب غالب الأفراد في الشق المتقدم يصدق أنه أصاب النوع. فإذا أصاب النوع وغالب أفراد النوع كفى ذلك لرفع الحكم عن الكل، المدار على الحرج النوعي، رفع الحرج، رفع الحكم الحرجي بمدار شخصي يعني عن الأشخاص عمن يصاب به، بمدار نوعي يعني إذا أصاب النوع ولو بإصابة الغلب الغالب منه رفع عن كل النوع وكل أفراد النوع. هذا بحث آخر، هذا تفسير أن المدار على الشخصي أو النوعي. وأما المبتلى به بالفعل فحتما مرفوع عنه، وهذا من باب القدر متيقن، وأن الأشخاص يرتفع عنهم إذا أصيبوا به ولا فرق فيه بين قليل أو كثير. هذا يمكن أن يورد به على المصنف. بهذا يتم ما أردناه فعلا من هذا المقدار من الجواب الثاني. وأما القراءة فللأسف تبقى إلى درس آخر، والحمد لله رب العالمين.